بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، نقدمها لكم أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
بريطانيا تدعم أوكرانيا بعدد كبير من القذائف المدفعية،
استمرار الاحتجاجات في الأردن،
الخارجية الفلسطينية تعتبر حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة،
تركيا تدعو إلى حوار بين مصر وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، حيث تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بعدد ضخم من قذائف المدفعية بحلول العام المقبل.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيعلن العام المقبل عن حزمة المساعدات الجديدة، والتي تتضمن مئات الآلاف من قذائف المدفعية بموجب عقد قيمته 250 مليون جنيه استرليني، أي 304 ملايين دولار. سيضمن التدفق المستمر لذخيرة المدفعية المهمة إلى أوكرانيا خلال العام المقبل. ولمناقشة تأثير هذا الموضوع على الميدان ينضم إلينا عبر الهاتف من سان بطرسبورغ المحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود، ودعني أبدأ من هذه التصريحات البريطانية، يعني قذائف مدفعية بأعداد كبيرة جدا ستقدم من المملكة المتحدة لأوكرانيا، كيف سيؤثر ذلك على الميدان برأيك؟
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. يعني مهما كبرت ومهما عظمت الإمدادات الغربية إلى نظام كييف، لا يمكن أن يغير شيء في مصير العملية العسكرية الروسية، والتي أعلنت روسيا عدة مرات وخاصة في الأيام الأخيرة أنها مستمرة حتى تحقيق معظم أهدافها. الدعم الأوروبي لأوكرانيا يمكن أن يطيل أمد هذه العملية، أما أن يوقفها فهذا من المستحيل، لأن الأسلحة ورجمات الصواريخ المتطورة الأمريكية والغربية وكل المعونات حتى الآن التي تم توريدها إلى أوكرانيا لن تغير أبدا في أرض المعارك. لذلك يعتبر كل هذا الدعم فقط يعني وكأنه صب الزيت على النار لزيادة الحريق في أوكرانيا. للأسف من يدفع ثمن هذه الإمدادات هو الشعب الأوكراني وأوكرانيا بشكل عام، وأيضا هذا يمكن أن يؤثر على سير العمليات. يعني روسيا، أذكر في الصادق الرئيس بوتين قال أن روسيا حتى الآن لم تدخل الحرب بشكل يعني بكل ما معنى للكلمة للحرب في هذا الصراع، وإنما تقوم بعملية عسكرية. في حال شعرت روسيا بأن إمدادات الغرب يمكن أن تؤثر على سير المعارك، يمكن أن هذا يدفع روسيا إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية والقيام بيعني قصف بزيادة قصف البنى التحتية في أوكرانيا، زيادة الأهداف، ويمكن أن يتطور ذلك إلى قصف كل طرق المواصلات التي تربط أوكرانيا بالخارج. يعني يمكن روسيا أن تعمد إلى قطع أوكرانيا عن الخارج بشكل تام، بالإضافة إلى ضرب كل المنشآت التي يمكن أن يستخدمها الجيش الأوكراني، وهي منشآت يعني يسمونها مدنية ولكنها ازدواجية الاستعمار، والجيش الأوكراني هنا يستخدمها في يعني وخاصة مجالات الطاقة، تستخدم في مجال الاتصالات، في مجال الدعم من الأقمار الصناعية. إذن كل هذا يأتي فقط في إطار استراتيجية حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإطالة أمد العملية العسكرية الروسية، وفي نفس الوقت يحاولون حصرها فقط داخل جغرافية أوكرانيا. هم أيضا يتخوفون من توسع هذه العملية العسكرية، لذلك نلاحظ أن أي محاولات منهم لتزويد أوكرانيا بأي نظام من الأسلحة الحديثة يعني نلاحظه.
لكن دكتور سمير، هنا يعني في هذا السياق يظهر السؤال التالي، يعني برأيك لماذا ترفض روسيا رفضا قاطعا تسليم منظومات باتريوت لأوكرانيا، وما مدى خطورة هذه المنظومات في حال استلامها؟
يعني لا يمكن الاستخفاف باستخدام منظومة باتريوت في أوكرانيا، لكن بشكل عام هذه المنظومة هي منظومة دفاعية وليست منظومة هجومية. يعني برأيي راجمات هينرس والراجمات البريطانية ومدافع الهاوزر الأوروبية تشكل خطر أكثر بكثير مما تشكله منظومة الباتريوت، لأن هذه الراجمات وهذه الأسلحة تستخدم على جبهات القتال، وحتى المدن الروسية تتعرض يعني للقصف من هذه الراجمات، بينما منظومة باتريوت هي منظومة دفاع جوي يمكن أن تستخدم في أماكن محدودة، أولا في العاصمة كييف، ثانيا في بعض الأماكن الاستراتيجية. هذا من جهة. من جهة أخرى هذه المنظومة بحاجة إلى وجود خبراء أمريكيين إذا كان أوكرانيا تريد استخدامها بشكل مباشر، لذلك لا أتوقع أن تجازف الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال خبراء لها من أجل القيام بهذه الأعمال، وخاصة تعلم أن روسيا هددت بأن هذه المنظومة في حال وصلت أوكرانيا سوف تصبح هدف شرعي للقوات الروسية. هذا من جهة. من جهة أخرى تزويد أوكرانيا بهذه المنظومة أيضا يمكن أن لا يدافع عن أوكرانيا بقدر ما أن يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين وتدمير في البنى التحتية، لأن استخدام المنظومات الدفاعية أثبتت القوات الأوكرانية أنها تصيب البنى التحتية والأبنية السكنية أكثر مما تتسبب به الهجمات الروسية التي تتركز في نقاط معينة، نقاط عسكرية، بينما لاحظنا في الفترة الأخيرة معظم يعني الخسائر ومعظم التدمير الذي يحدث في كييف هو بسبب المضادات الأرضية. إذن يعني وخاصة باتريوت هي أكثر فعالية، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خسائر البشرية في صفوف الشعب الأوكراني. لذلك بكل الأحوال يعني هذه المنظومة نعم تشعر روسيا بالخطر لأنها لا تريد أن تطول أمد هذه العملية وأن تصبح ساحة أوكرانيا تجربة للأسلحة الروسية.
طيب دكتور وسائل الإعلام الأمريكية اليوم تقول بأنه منظومات الباتريوت هي فرصة لروسيا، كيف من وجهة نظرهم يعني بأنه هذا سيسمح للمختصين الروس بدراستها عن قرب في ظروف القتال المختلفة، وبالتالي ستكون روسيا مسيطرة على الوضع، هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث؟
بطبيعة الحال نعم يمكن أن يحدث، لأن روسيا لا يمكن أن تسمح لأي نظام دفاع جوي أن يهدد طيرانها الحربي ويهدد سيطرتها الفعلية على الأجواء الأوكرانية. يعني هذا يمكن أن يجبر روسيا على استخدام أسلحة حتى الآن لم تستخدمها على الساحة الأوكرانية ضد منظومة الباتريوت. هذا من جهة. يعني من جهة أخرى يعني الحديث عن هذه المنظومة أعتقد مبالغ به كثيرا. يعني هذه الصواريخ لو ماديا يعني أشرنا إلى هذا الموضوع تكلف كثيرا، يمكن لروسيا أن تستخدم عشرات بل مئات الطائرات المسيرة وهي صغيرة وليست ذات تكلفة يعني كبيرة، هذه يمكن أن تكون الجولة الأولى وبعدها تستخدم صواريخ أخرى، يعني أن تشتت منظومة الدفاع باتريوت، لذلك المبالغة فيها هي أكثر لتعطي الدفع المعنوي للجيش الأوكراني، وأيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة إلى أبعد مدى لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة. إذن يعني كما قلت هذا مبالغ به ولا يمكن لهذه المنظومة أن تؤثر بشكل كبير. نعم روسيا يمكن أن تحاول الاستفادة من هذه المنظومة لمعرفة ما هي نقاط الضعف وكيف يمكن تجنبها في حال توسع الصراع، وهنا توسع الصراع يمكن أن يكون أيضا خارج أوكرانيا، ونحن نعلم أن الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ليست في حالة جيدة، هناك استنفار في من قبل الجانبين، هناك استدعاء للاحتياط في بولندا والذي بلغ حوالي من يعني من 250 إلى 300 ألف من الاحتياط، كل ذلك يشير إلى احتمالية التصعيد في حال استمر الناتو في الاستراتيجية التي يتبعها في أوكرانيا، أي تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة. وأيضا أشير في الأمس هناك كانت يعني كانت أو اليوم كانت تصريحات روسية بأن صواريخ أمريكية أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه مدينة بيلغراد الروسية، هذا أيضا من شأنه أن يحدث رد فعل روسي، ولا يمكن أن نستبعد اليوم أو غدا أن تكون جولة جديدة من استهداف كل البنى التحتية في أوكرانيا كما حدث في السابق بصواريخ دقيقة وبطائرات مسيرة.
نعم يعني الأمور متجهة نحو التصعيد يعني، وليس هناك أي أفاق لأي تسوية أي تهدئة يعني، خصوصا هلأ في فصل الشتاء.
صحيح، يعني نلاحظ أنه لا يوجد أي أفق لمفاوضات بين الطرفين، وخاصة أن من يريد التفاوض هي يعني روسيا تقول التفاوض يجب أن يبدأ من نقطة الصفر، أي أنه حيث توجد القوات الروسية ولا يمكن التراجع والانسحاب، بينما حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يريدون التفاوض، ولكن يريدون تفاوض من أجل كسب الوقت، وهم يطلبون انسحاب القوات الروسية، وهذا من المستحيل أن توافق عليه روسيا، لأنه لو كان حتى الغرب يريد حل هذه المشكلة عن طريق المفاوضات سابقا كانت اتفاقية مينسك ولم تكن القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، والغرب لم يعمل على حل هذه المشكلة، لذلك روسيا لا يعني لا تثق بالطرف الغربي.
طيب ماذا عن استهداف بلغراد دكتور؟ ذكرت اليوم أنه في استهداف لبلغراد داخل الأراضي الروسية.
يعني هذا يشبه الأحداث التعرض المدن الروسية التي في المرات السابقة للقصف من قبل الجيش الأوكراني. هذا يمكن أن يعكس الأجواء السلبية التي يعيشها الجيش الأوكراني وخاصة في منطقة دانيس. يعني نلاحظ هناك جمود في عمليات القتال في معظم المناطق باستثناء مدينة أرتيومسك أي باخموت ومنطقة كراسني ليمان ويعني بعض مناطق دانيسك التي تصر جمهورية دانيسك على استعادة كافة أراضيها ضمن الحدود الإدارية.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب كنت معنا من سان بطرسبورغ، شكرا جزيلا لك دكتور سمير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن أوكرانيا إلى الأردن والاحتجاجات المستمرة منذ أيام على رفع أسعار المحروقات، حيث يهدد المحتجون بإضراب عام، فيما أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاون أن الحكومة استجابت للمطالب المشروعة لأبنائنا العاملين بقطاع النقل، وأنه سيتم التعامل بحزم وفق القانون مع حالات الاعتداء على الممتلكات.
وقال رئيس الوزراء إن حق التعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن سيادة القانون لا مساومة عليها مطلقا، وشدد على أن حالات الاعتداء على الطرق والممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنية سيتم التعامل معها بحزم وفق القانون.
ولمعرفة ما قد تؤول إليه الأوضاع في الأردن ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور حسن مرهش. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
تحياتي إليك ولزميلك عماد ولجميع المستمعين.
أهلا بك. يعني احتجاجات مستمرة في الأردن، إضراب عام للمحتجين، هناك تهديدات بإضراب عام، برأيك إلى ماذا قد تؤول الأمور؟
يعني بداية هيك حابب أبدأ الموضوع هذا بمقدمة بسيطة جدا، ربما لم يعي لذلك من أكثر من 10 أعوام الأردن والسياسة الأردنية، يعني لا أريد أن أتكلم عن الشعب الأردني بشكل عام، ولكن ما حصل في الأردن بأنها كانت إحدى الدول التي تهاوشت على سوريا، ولو استخدمت هنا المصطلح الذي استعمله وزير خارجية قطر حمد بن جاسم عندما قال تهاوشنا على سوريا، وللأسف الأردن كانت الجارة لسوريا والتي تآمرت هي أيضا على سوريا، و فتحت غرفة موك لها في وثلاث معسكرات تدريب للإرهابيين وتسليحهم وإرسالهم إلى سوريا في الوقت عندما كانت الأردن عطشة للماء، من وقف جنبها وزودها من مياه اليرموك كانت هي سوريا. وعاد العلاقات والجيرة الطيبة بأن الأردن يستطيع أن يدخل إلى سوريا على الهوية ولا يحتاج إلى جواز سفر طبعا والمصالح التجارية المشتركة. الآن العديد من الأردنيين وخاصة من المنطقة الجنوبية كانوا وما زال قسم منهم من انضم إلى الجهاد بتسميتهم إلى داعش وإلى الإرهابيين داعش وجبهة النصرة وغيرهم من الفصائل الإرهابية التي كانت في سوريا، ومنهم يعني من حرق الطيار الأردني. نعم عندما أسقط الطيار، وهو كان أردني من منطقة جنوبية الذي شارك في هذه الصور، ومنهم من أيضا يعني نساء الذي جهاد النكاح ما كانوا يسمى وعودتهم إلى الأردن، وكل منهم كانت حامل وعادت بها الأردن، وطبعا تحت الستائر المعروفة ولم يصرح عنها. الأردني نفسه بات فقيرا في بلده، لأنه كل احتواء القادمين من العراق وخاصة المفسدين من العراقيين الذين نهبوا الأموال والمليارات والملايين من الدولارات وأتوا بها إلى العراق بعد الحرب الأمريكية. وهذا أيضا جعلهم يعني يستثمرون في الأردن، والأردن لا يمتلك أي موارد، وهناك إدارة وهناك ملك يعني ربما لا يعرف ماذا يجري في الصفوف الأردنية. والأردن دائما وابدا كانت على صفيح ساخن بوجود أيضا الحركات الإسلامية المتطرفة وخاصة حركة إخوان المسلمين المتواجدة في الأردن، ولكن بدعم خارجي واستخبارات خارجية لطالما استطاعت الأردن أن يعني تخرج من هذه أو تسيطر على هذه الأزمات. وهناك فساد كبير جدا اليوم في الأردن، وكان العديد من الأردنيين اتهموا الملكة رانيا العبدالله في هذا الفساد، هي وعائلتها وغيرها. الشعب الأردني تحديدا اليوم يجوع في بلده، مذلول في بلده، لا يمتلك أي شيء، يعني حتى الممتلكات الأردنية باتت إلى يعني للأجانب وليس للأردني. المعاشات هناك متدهورة إلى أدنى الحدود، غلاء معيشة فاضح، ولا يوجد أي ادخارات أو استعمال حتى إلى الادخارات أو الثروات الطبيعية الأردنية، كلها يعني بفساد وحكومة وواسطات. ونحن رأينا اليوم أيضا هناك ثلاث عناصر من الأمن قتلوا في مداهمة إحدى المنازل، قيل أن من شارك في قتل النقيب قبل يومين، وقتلوا اليوم ثلاث عناصر من الأمن وهناك جرحى أيضا من بينهم. ويعتقدون أنه من أتوا لإلقاء القبض عليه قد قتل في هذه المعركة. هذا يدل على العجز الأمني أيضا الموجود في الأردن. الأردن اليوم يصرخ من بطونه ومن جوعه، والأمور لربما تذهب إلى الأسوأ إلا إذا هناك يعني تم إجراء تعديلات ولتحسين الوضع الاقتصادي وخاصة الوضع الاقتصادي للشعب الأردني تحديدا.
طيب دكتور حسن، يعني كما حضرتك أشرت في النهاية، هل هناك أي استجابة من السلطات الأردنية لمطالب المحتجين يعني تسمح بتهدئة الوضع؟
يعني بالبداية كان هناك نداء وحتى تصريح من الملك نفسه بأنه نعم للاحتجاجات السلمية، ويعني فعلا حتى في إحدى الزيارات إلى الأردن السابقة شاهدت ذلك بأم عيني، يعني كانت هناك احتجاجات سلمية ترافقها رجال أمن حتى يعني غير مدججين بالسلاح كما نعرف بلباسهم العسكري أو الشرطي وسلاحهم الخفيف، يعني دون تحضير لباس خاص للمظاهرات وغيره، ويسيرون مع الناس يعني في المظاهرات للتعبير عن وجهة نظرهم. ولكن الأوضاع زادت سوءا يوم بعد يوم اليوم في الأردن. الأردني اليوم يعني لا يستطيع أن يؤمن 10 أيام غذاء له ولأولاده. الوضع كثير كثير صعب. هناك شركات ومكاتب أقفلت، هناك نوع من البطالة. فأي استجابة اليوم، أنت تعرف يعني هذا تراكم سنوات، وعندما تأتي لتحل وتعطي حلول لأي تراكم لا نستطيع أن نحله بشكل مفاجئ، إلا إذا كانت هناك يعني أمور أو خطوات تذهب نحو الإيجابية وفعالة على أرض الواقع ويشاهدها ويلمسها المواطن، لربما يكون هناك إعطاء فرصة لهذا. ولكن غير ذلك، إنه إحنا نذكر قبل فترة قبل عام تقريبا كان هناك احتجاجات لنقابة المعلمين، وقاموا بفصل يعني بدل حل الموضوع قاموا بفصل العديد ممن أضرب وتحدث في هذا الموضوع. إذن هذا النوع من التعامل هذا يعني يحرك الشارع أكثر، وعندما يتحرك الشارع في أي دولة كانت مهما تكون كبيرة أو صغيرة لا تستطيع مواجهة هذا الطوفان، لأنه دائما الحكم والحاكم هو من الشعب وبقوة الشعب الذي تدعمه.
طيب دكتور،
عندما
يعني حضرتك تتحدث عن مطالب محقة للشعب، ولكن في نفس الوقت تتحدث عن حركة الإخوان المسلمين، ألا يخشى من أن تسلح الإخوان المسلمين هذه الاحتجاجات أو تدخل بين المحتجين لركوب هذه الموجة كما حدث في دول أخرى؟
نعم، لابد، هناك يعني لا شك أن هناك مغربين، لا شك أن هناك حركات إسلامية كانت مكتومة نفسها وقد يعني تخرج إلى الساحة كما فعلوا في سوريا وفي العديد من الدول بالعراق وغيرها، ومحاولات أخيرة كانت لهم في مصر الأخيرة وبمساعدات أجنبية، يعني هم لا يتحركون من فراغ، هؤلاء مدعومون من قبل دول أجنبية وبالتالي يتحركون عندما يعطى لهم الضوء. الأردن في الآونة الأخيرة أيضا يعني غير نوعا ما مساره ولهجته اتجاه القضية الفلسطينية، وخاصة عندما كان ترامب يريد أن ما نسميه نحن بلغتنا صفعة القرن الذي كانت توجه إلى فلسطين وعرضها آنذاك. هذا يحاسب عليه الأمريكي وخاصة الدول التابعة والدول المدعومة من يعني من الغرب، ويلعب بها كما يشاء. ونحن نرى يعني اليوم أمريكا لم تحسب حساب حتى لأفضل حلفائها بالعالم التي هي أوروبا والاتحاد الأوروبي، ويعني تضحي به وتضعفه أيضا مقابل أن تواجه وتحارب روسيا. فما بالك كما موقف الأردن، والأردن يعني كل اعتماده الاقتصادي هو يأتي من الدعم الذي يأتيه من الخارج، ولا يستغل على مدار كل هذه الأعوام كل ما يمتلكه من مناجم، وهناك مناجم وهناك ثروات طبيعية وهناك غاز وهناك نفط، ولكن باعوا وأجروا كل شيء، حتى مطار العقبة، عفوا ميناء العقبة، اليوم الحكومة لا تمتلكه باطل، بات مأجورا إلى شركات خاصة. يعني لا أعرف ماذا عن أيضا المطارات، والعديد من ممتلكات الدولة باتت كلها مبيوعة ومستأجرة إلى شركات أجنبية، وحتى الاستثمارات أعطيت إلى بالسابق يعني أغلب الاستثمارات والبناء التحتية كانت شركات سعد الحرير في عمان وفي العقبة وفي غيرها. إذن الأردن يعني على وشك إعلان إفلاس. هل هذا سوف يعني يعطي المجال؟ نعم، هؤلاء يعني هم ينتظرون الفرص وربما يستغلونها كما حاولوا في الماضي، ولكن اليوم سوف يجدون الشارع معهم ما كان مرفوضا سابقا.
الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، كنت معنا من فلسطين، شكرا جزيلا لك دكتور حسن.
شكرا.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين، أكدت وزارة الخارجية أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بن غفير وسموتريتش، إنما أيضا من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية.
وقال بهذا الخصوص عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري في حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهلة لبلا قيود:
يعني تصريحات نتنياهو والحكومة التي شكلها اليمين السوزوكسي هي ليس لها شأن سلام، وهي تأتي لتقوم نهائيا حل الدولتين. وحين يصرح نتنياهو بأن الدولة ما فيش وفي كيان بدون أمن وبدون، يعني واضح أنه يعني هو يتملص أو يتخلص أو سحب، كل ما شئت من توصيفات من الاتفاقيات التي ربطت ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وبالرعاية الدولية وبحل الدولتين واتفاقية أوسلو قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتكتمل بعد حمص كحل مؤقت ومن ثم الحل الدائم لإقامة الدولة في سنة حسب اتفاقية. لذلك المطلوب المجتمع الدولي اللي هو رعى هذه الاتفاقية، اللي طالب الفلسطينيين بأن ينحو نحو نبذ العنف والمفاوضات كثيرة وسبيل لإنهاء هذا الصراع. واضح أنه إسرائيل هي التي نقضت الاتفاقيات، لذا يجب الضغط على إسرائيل. ومش مكفي يعني الحقيقة، المطلوب من كل المجتمع الدولي وتحديدا أيضا الاتحاد الأوروبي أن يستعمل ثقله السياسي وليس فقط ثقله الاقتصادي. هو اقتصاديا منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ الاتفاقية أوسلو وهو يدعم السلطة الوطنية، لكن لا يقوم بأي دور سياسي أو ضغط سياسي على إسرائيل لتنفيذ الاتفاقيات. لذلك يجب أن يكون هناك يعني ضغط دولي وتحمل مسؤولية المجتمع الدولي لهذا الموقف الإسرائيلي. الحكومة اللي جاية واضحة بالغفير كهانة، يعني حركة اللي هو قتل المصلين في المسجد الإبراهيمي، هم اللي قتلوا رابين، يعني ناس لا يؤمنوا لا بسلام ولا بأمن، بحل هم يؤمنوا بالقتل والاستيطان وهذه هي هذه الحكومة اللي واضح انه هي ستكون المسيطرة على حكومة نتنياهو اللي مشكلها نتنياهو لسبب شخصي انه بده يهرب من الملاحقة القضائية، والان هو بغير القوانين حتى هو وكل شركائه، لكن معظم شركائه متهمين في قضايا جنائية، قضايا رشوة وفساد. ولذلك هذه الحكومة اللي جاية ما لهاش أي سياستها واضحة، موقفها واضح، ينتهج القتل. بن غفير اللي سلموا الأمن الوطني أو الأمن الداخلي يقول بقتل الفلسطينيين بقتل، وهو الآن اللي يعني يعني من الوضوح التام انه في حكومه ليست للسلام وهي خطيره على اسرائيل، لانه تحول اسرائيل ايضا من دوله علمانيه ديمقراطيه الى دوله دينيه.
ومن جهه اخرى، نشرت هيئه تحرير صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه مقال رأي وصفت فيه حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تشكل خطراً على مستقبل إسرائيل. وأشارت الصحيفة في المقال الذي حمل عنوان الديمقراطية في دولة يهودية في خطر إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستتولى السلطة قريباً بقيادة بنيامين نتنياهو تمثل اختلافاً نوعياً ومثيراً للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل.
وحول هذا الموضوع يقول القيادي الفلسطيني أبو شهلة لي بلا قيود:
لا يؤمن بهم، هم يأخذوا الديمقراطية سلم لتحقيق أهدافهم الخبيثة. أما هم لا يؤمنوا، لا ليسوا ديمقراطيين، لا يؤمنوا. حتى هم العرب الفلسطينيين كان 48 دول قتل، يعني يبرروا بقتلهم بقمعهم، يعتبروهم مواطنين من الدرجة الثانية، يعني عنصرية وقتل وعدم يعني إيمان بالسلام أو بالحلول، ولا يحترموا الآخر ولم يريدون أن يعيشوا قتلا. حتى المصلين قتلوهم في المسجد الحرام الإبراهيمي، وبن غفير شفناه طول الفترة اللي فاتت. فلذلك يعني هذه الحكومة خطيرة على المنطقة كلها، مش بس على إسرائيل. أما هي تكشف وجه إسرائيل الحقيقي اللي يتمسح أنا أعتقد بالديمقراطية، لكنه لا يمارسها ولا يؤمن بها، والدليل استمرار احتلاله للأرض الفلسطينية. المطلوب الحل النهائي، إسرائيل تحت الأرض دولة فلسطين، اللي مفروض العالم كله يعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وأما إسرائيل قوة احتلال. وهذا اللي الدبلوماسية الفلسطينية تسير باتجاهه، تخاطب العالم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ذهبنا محكمة الجنايات الدولية، ونأمل أن يكون في عدالة، لأن محكمة الجنايات الدولية المأساة انه لم تقوم باي تحرك منذ تغير المدعى العام الاول كذا فاتي، وهذا المدعى العام الجديد لا القضية الفلسطينية مجمدة، أما في ملفات أخرى يعني هو ما شاء الله يمارس دور سريع ونشط، وأما القضية آخر قضايا الشعوب حقوق الإنسان في فلسطين، حقوق الإنسان في أفغانستان، حقوق الإنسان في العراق، في سوريا، فلا ملوش دعوة يعني ازدواجية المعايير هذه.
أما الدبلوماسي الفلسطيني السابق رامي الشاعر يعلق على بيان وزارة الخارجية الفلسطينية لبرنامجنا قائلا:
أنا أفضل دائما استخدام تعبير الصراع العربي الإسرائيلي بدلا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بالرغم أنه إذا أردنا أن نقول الحقيقة بشكلها الكامل فإن الصراع هو أمريكي عربي، وإسرائيل هي عبارة عن قاعدة متقدمة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط تخدم هدف الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على الشرق الأوسط، والآن نفس الشيء تحاول الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها دول الناتو تحويل أوكرانيا أيضا لقاعدة متقدمة لها في أوروبا تستطيع من خلالها تهديد روسيا وإضعافها للتحكم بخيراتها وثرواتها الطبيعية، ومن خلال ذلك الهيمنة على العالم بأكمله ووقف مسيرة الانتقال إلى النظام العالمي الجديد عالم التعددية القطبية. لذلك يجب أن يكون لدى الجميع قناعة راسخة أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم حلها حلا عادلا دون أن تتعزز أجواء العالم الجديد عالم التعددية القطبية والانتهاء من الأحادية القطبية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لابد بعد ذلك فورا ستتعزز أيضا مكانة هيئة الأمم المتحدة وسيتم تنفيذ جميع قراراتها وفي مقدمتها قرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وممارسة حقوقه الوطنية كاملا دون أي انتقاص. إذن مع تقديري لبيان وزارة الخارجية الفلسطينية في الأمس بخصوص أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو المدخل الوحيد لتحقيق أمل واستقرار المنطقة، وأن نتنياهو يحاول قلب الحقائق واستبدال مضمون الصراع الحقيقي، أقول أن الرئيس الأوكراني الحالي زيلينسكي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به اليوم وقام به سابقا نتنياهو. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلال هذه الأدوار لعملائها، ولا يمكن تسميتهم غير ذلك عملائها، إطالة أجواء عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأوروبا والعالم بأجمعه، وهي بالفعل إلى الآن نجحت بذلك، ولكنها أخطأت عندما اعتقدت أن هذه السياسة ممكن أن تستمر إلى الأبد وتتجاهل كل التغيرات التي حدثت ابتداء من الانتصار في الحرب العالمية الثانية على الفاشية والتغيرات الدولية التي جرت بعد ذلك والجهود التي قامت بها روسيا بالذات في إنهاء صراع التسلح النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية والانتقال إلى أجواء دولية جديدة وتشاركها في ذلك دول مجموعة البريكس. للأسف أيضا هذه الجهود لروسيا ومجموعة البريكس تلقى معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الناتو، مما اضطرت روسيا أخيرا للجوء في القيام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن أحد أهداف هذه العملية الخاصة هو الدفاع عن مسار الانتقال إلى العالم الجديد، هو العالم الذي لابد أن ينتصر، وانتصاره أكيد، وبانتصاره أيضا ستتحقق طموحات شعوب جميع بلدان العالم في الاستقرار والأمن والعدالة والحرب والحرية.
استمعنا إلى الدبلوماسي الفلسطيني السابق رام الشاعر.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا، حيث اعتبرت أن قرار مصر بترسيم حدودها البحرية الغربية يمثل انتهاكاً للجرف القاري الليبي، داعية القاهرة وطرابلس إلى بدء محادثات لترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي.
ونقلت وسائل أعلام تركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الحدود البحرية التي رسمتها مصر من جانب واحد بتسع أحداثيات جغرافية لا تدخل ضمن الجرف القاري لتركيا بشرق البحر المتوسط، مضيفة أنه ليس من الواضح بأي طريقة حددت مصر الحدود البحرية، وما إذا كان قد تم اتخاذ الظروف الجغرافية الخاصة بعين الاعتبار أثناء تحديدها والالتزام بمبدأ الإنصاف.
وللتعليق على هذا الموضوع يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد إدريسي لبلا قيود:
نستغرب طبعا في هذه التصريحات التركية، والتي نعتقد أنها تدخل في الشأن الليبي، أن لا يحق لها أن تتدخل في الشأن الليبي، في هذا الشأن الليبي بين ليبيا ومصر. كان يجب أن تدعو أو تلتزم الحياد في هذا الطرح، ولكن نعتقد أن هذا التصريح التركي يأتي في إطار الفوضى والتدخلات التركية في ليبيا، والتي هي تعد جزء من عديد التدخلات في الشأن الليبي. وليبيا تعاني منذ 12 عاما من غياب السيادة وانتهاك حدودها، وأيضا عدم استقرارها بسبب الأزمة السياسية في القضية الليبية. نعتقد أن تركيا بهذا التصريح أو هذه المطالبة تبحث عن مصالحها، وترى بأن الفرصة التي اتيحت لها في التدخل في الشأن الليبي وأيضا توقيع مذكرة التفاهم، ترى نعتقد أنها ترى في هذا الأمر كأن ليبيا تابعة لتركيا، وهذا أمر يفترض أن لا يكون. وهذا أحد التداعيات التي أوصلت ليبيا إلى أن تتدخل عديد الدول في الشأن الليبي، لذلك ربما هي مصالحها، وهذا ليس مستغرب في ظل غياب السياسة الخارجية الليبية وضعف المؤسسات والانقسام وافساح المجال للتدخلات الخارجية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل نحو أسبوع قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية لمصر في شرق البحر الأبيض المتوسط،
فيما رفضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار، وقالت في بيان إن القرار الرئاسي المصري يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
وعن أفاق حل الخلاف على الحدود البحرية بين مصر وليبيا دون تدخلات خارجية يقول بهذا الصدد الخبير أحمد إدريسي لبرنامجنا:
هو من المفترض وفق السياقات الدولية المتعارف عليها لابد أن يكون هناك تفاهم، لأن هذا الجرف وهذا المجال الجغرافي تشترك فيه أيضا اليونان، فيه نزاع حقيقة. ليبيا في ظل هذا الضعف وفي ظل غياب السيادة نعتقد أنها لا تستطيع أن تتحدث بصوت أو بقرار يراعي المصلحة العليا الليبية، لذلك قلنا أن أي مذكرة تفاهم أو اتفاقيات لابد أن توقع عليها سلطة شرعية، برلمان وحكومة ورئاسة الدولة، وهذا ما هو مفقود في ليبيا، لأن ليبيا لم تنجز الانتخابات بعد ولم تنجز الدستور، ولعل الرفض والخلافات التي ظهرت على الساحة من خلال توقيع مذكرة صلح مع تركيا لا زالت ليست بعيدة عن الاهتمام، سواء الاهتمام الدولي أو الاهتمام الداخلي من قبل القوى الوطنية التي رفضت توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات في ظل عدم استقرار الدولة الليبية. لذلك لا مصر ولا تركيا يحق لها أن تتدخل في الشأن الليبي. ليبيا يفترض أن يكون لها سيادة، وليبيا يجب أن يكون لها موقف واضح من خلال التعامل بندية مع الدول. لا أعتقد أن النزاع، لأن السلطات الليبية منقسمة، نزاع إذا كان نزاع سياسي أو خلاف ربما يكون وخلاف، وسوف يحال هذا الأمر إلى المنظمة الدولي. وأيضا لا ننسى أن هناك دول كبرى ليبيا تحت الفصل السابع، فهو نقاش، وأن العلاقات الليبية المصرية علاقات مهمة وعلاقات جوار ومصالح مشتركة وأمن مشترك. فنتمنى أن يكون هذا التعامل تعامل ند للند، تعامل من أجل المصالح المشتركة. كذلك تركيا، هناك مصالح بين ليبيا وتركيا وغيرها من الدول، ولكن نتمنى أن يكون هذا في إطار دولة وفي إطار سيادة وفي إطار قرار ليبي واضح لا يسلم في ليبيا ويسلم في القرار الليبي.
استمعنا إلى الخبير بالشأن الليبي أحمد إدريسي.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، ولدينا في الاقتصاد اليوم الجزائر تدرس تصدير الكهرباء إلى أوروبا، حيث أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن الجزائر تعمل على استغلال قدراتها في إنتاج الكهرباء لتصدير الفائض إلى أوروبا، موضحا أن بلاده تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا بالنظر لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز.
وأضاف أن مجمع سون الغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية، وبالأخص من حيث القدرة الإنتاجية وكذلك الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الآن على توفير جودة الطاقة.
وعن الإمكانيات الكبيرة للجزائر في تصدير الكهرباء إلى أوروبا، وهل بإمكانها أن تصبح منتجا كبيرا للكهرباء على الصعيد الدولي، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن عيا لبلا قيود.
أولا لابد أن نركز على نقطة أساسية، هو أن الجزائر تصب الكهرباء إلى دول الجوار، وهي ليست يعني سابقة في مسألة تصدير الكهرباء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أوروبا اليوم في حاجة ماسة إلى الكهرباء. ندرك جيدا بأن إنتاج كبير من الكهرباء يعتمد على الطاقة الأحفورية وخاصة الغاز، وبالتالي فهناك يعني دعنا نقول تراجع في صادرات الغاز الأوروبية، خاصة التدفقات التي كانت تأتيها من روسيا. بالتالي هناك حاجة ماسة إلى كهرباء منتج باستخدام الطاقة الأحفورية أو حتى بالطاقات الجديدة، والذي لابد أن يزود أوروبا لتعويض ذلك المنتج الكهربائي الذي تنتجه أوروبا انطلاقا من الغاز، وبالتالي يعني سد الندرة التي قد تقع فيها أوروبا أو التي هي واقعة فيها ولكن تصيرها بطريقة دعنا نقول غير مفهومة أحيانا. والله مسألة الاقتصادي بامتياز صعب أننا نقول هذا الكلام من وجهة نظري، لأنه مسائل الطاقة والأمن الطاقوي مرتبطة بالمسائل والعلاقات الجيوستراتيجية وعلاقات الجوار، ودعنا نقول بأنها أحيانا تستخدم حتى كوسائل ضغط دبلوماسية أو خلال فترات النزاع، وبالتالي فيمكن أنه أيضا هذا الشق يكون مطروحا، علما أنه يعني عموم الأمر قد يكون الأمر عملية اقتصادية بحتة. هو من حيث تحسين الاقتصاد الجزائري يعني التنويع الاقتصادي هو المطلوب وهو المدرج يعني ضمن مشروع الرئيس، ولكن أعتقد أن الكهرباء ينتج اليوم بشكل كبير انطلاقا من الطاقة الأحفورية، وبالتالي فيبقى الاقتصاد يرتكز على الريع، وبالتالي فنحتاج إلى تنويع اقتصاد من حيث الانتاج في مجالات أخرى على غير الزراعة والصناعة الغذائية والسياحة وتطور تكنولوجيا حاصل، علما أن الجزائر فيها عدد كبير من الشباب المطورو تقنيات الإعلام والاتصال.
وفيما يخص عدم اعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل رئيسي على موارد الطاقة والعمل على تنويع وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، يقول عبد الرحمن عيا:
فعلا هو جزء وقد يكون جزء أكبر من تشكيلة التنويع الاقتصادي التي لابد أن تكون في الجزائر، ولكن يعني حتى نكون واضحين، يعني اليوم سواق الطاقة أخذت بعد آخر، وبالتالي فيا من الممكن جدا أن نقول بأنه أهم يعني قطاع يمكن أن يحرك النمو في الجزائر ومول التنمية هو قطاع البترول والغاز وعموم الطاقة الأولية الأحفورية.
خبير الاقتصاد الجزائري عبد الرحمن عيا، شكرا جزيلا لك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الرياضة والساحرة المستديرة، حيث توجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وعبر أثير راديو سبوتنيك، هنأ السفير الأرجنتيني لدى روسيا إدوارد سواين كل الشعب الأرجنتيني بهذا الفوز وكل محبي التانجو.
نحن سعداء للغاية بهذا الفوز. هذا الفوز هو للشعب الأرجنتيني ولكل الناس في أمريكا اللاتينية، ونحن جدا سعداء. وشكرا للسفير القطري على تنظيم هذا الحفل، وشكرا لروسيا الاتحادية لمشاركتنا فرحة بلادنا هذه، ونحن سعداء للغاية بتواجدنا في روسيا.
وخلال احتفال أقامته السفارة القطرية في موسكو، قال السفير القطري سمو الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني لسبوتنيك إن قطر حققت نجاحا عظيما بتنظيم هذه النسخة من المونديال، وأعرب عن سعادته بفوز الأرجنتين.
الحمد لله رب العالمين، يعني دولة قطر دائما كانت مستعدة لهذا المونديال على تشريفها من 12 سنة، وكان سمو الأمير الوالد متواجد وخذ يعني تقريبا استضافة دولة قطر في هذا المونديال. سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله يعني هو كان اهتمام شخصي في هذا وتحدى لنجاح هذا المونديال، يعني شخصيا متحدي في هذا المونديال. ومثل ما شفت المباراة الختامية كانت جوهرة المونديال كاملة، يعني كان فريقين كبيرين مهمين وأقوياء ويسألون الأول والثاني، لكن نبارك المنتخب الأرجنتيني ونقول هارد لك للمنتخب الفرنسي.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الرياضي ورئيس تحرير القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية علي حسين. أهلا بك أستاذ علي. نبدأ من هذا الفوز للأرجنتين ومن هذه المباراة الرائعة وهذه المشقة والصعوبة في الحصول على الكأس، فهل استحقه منتخب الأرجنتين برأيك؟
والله يعني أنت تقريبا أجبتي على نصف السؤال. هو نهائي كبير، نهائي يجمع بين يعني منتخبين سبق لهم الفوز مرتين بكأس العالم، وإن كان الطرف الأول المنتخب الفرنسي هو حامل اللقب قبل 4 سنوات 2018 في روسيا، فإن المنتخب الأرجنتيني منذ أن قدم للدوحة وهو بقيادة ميسي وباقي الكتيبة الأرجنتينية كانوا المرشحين الأوائل، وحتى عندما سقط المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب السعودي كان الجميع يقول أن هذا السقوط بداية صحوة للأرجنتين للتانجو، ولذلك أعتقد كانت المباراة من الصعب أننا يعني نحدد من راح يفوز فيها، ولكن ما شاهدناه في يوم المباراة أن المنتخب الأرجنتيني كان هو الأكثر حضورا والأكثر سيطرة والأكثر رغبة في الفوز، والدليل أن المباراة حتى آخر 10 دقائق تقريبا لغاية دقيقة 80 أو 81 كان المنتخب الأرجنتيني متقدم بهدفين مقابل لا شيء، وكانت الأفراح قد بدأت في بيونس آيرس وفي كل مناطق العالم التي تعشق ميسي واللون الأزرق، ولكن امبابي رجل المباراة كانت له كلمة أخرى واستطاع يعني يسجل هاتريك تاريخي ذكرنا بالهاتريك الذي سجله بيليه في عام 1958. كانت مباراة مجنونة، مباراة مجنونة من كافة الأمور، 6 أهداف في النهائي، أشواط إضافية، ركلات ترجيح، كان فيها حارس مرمى إنجلترا هو مرمى الأرجنتين هو البطل، رغم أن يعني بطولته يعني وضحت قبل دقيقة من انتهاء المباراة عندما أنقذ المنتخب الأرجنتيني من هدف محقق وقادهم إلى ركلات الترجيح. يمكن هذا ملخص بالنسبة لما يخص الأمور الفنية. ومثل ما قلت لك يعني إحنا لما أطلقنا عليه مونديال استثنائي، أعتقد أن النهاية أيضا كان استثنائيا في كافة تفاصيله.
طيب أستاذ علي، يعني مشجعو فرنسا قالوا أن الحكم لم يكن منصفا وأنه يعني كان يميل للأرجنتين، هل تعتقد ذلك؟
البرازيل اشتكت من التحكيم، وكرواتيا اشتكت من التحكيم، وانجلترا اشتكت من التحكيم، والأخطاء التحكيمية جزء من لعبة كرة القدم، رغم أننا حاليا أدخلنا التكنولوجيا في التحكيم من خلال تقنية الفار، من خلال تقنية الاتصال بين الحكام، من خلال الشريحة الموجودة في كرة القدم التي تبين يعني وجود الكرة وهل تخطط الخط من عدمه. ولكن أعتقد أن الحكم كان أحد نجوم اللقاء، يعني الحكم أنصف الجميع، والدليل على ذلك أن ركلتي الجزاء التي حصل عليها المنتخب الفرنسي هي التي أعادت فرنسا إلى الواجهة. فما أعتقد أنه كان هناك أي يعني سوء تحكيم من الحكم. الجماهير يمكن أحيانا تتحدث بالعاطفة، ولكن عندما نتحدث بصوت العقل وبالقانون، وكرة القدم عبارة عن قوانين تطبق في أرض الملعب، أعتقد أن المباراة كانت منصفة تحكيميا للجميع. وقد يعني شوفي، أنا عاشق لكل اللعب الجميلة، ولكن أعتقد أن الساحرة المستديرة انصفت الساحر في نهاية المطاف. ميسي قدم الكثير لكرة القدم، أسعد ملايين البشر خلال مشواره في كرة القدم، وأعتقد أن في نهاية مشواره الدولي كرة القدم انصفت ميسي عندما أهدته اللقب الذي كان يحلم به.
ما رأيك يعني بهذه النسخة من المونديال؟ والمراقبون اعتبروا أنها نسخة من الجنون والمفاجآت.
عندما يحضر اللاعبون وهم في أوج عطائهم، يعني توقفت الدوريات في كل العالم، والأندية واللاعبين كانوا في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية قبل الحضور إلى قطر. عندما يقام المونديال للمرة الأولى في الشتاء بدلا من الصيف، عندما تقام على 8 ملاعب مونديالية وقيمت للمرة الأولى 8 ملاعب من أجل هذه البطولة، عندما يعيش جميع اللاعبين والجماهير والمسؤولين في مدينة واحدة هي مدينة الدوحة، ويستطيعون حضور أكثر من مباراة في نفس الوقت، عندما يستقر اللاعبين من شهر كامل منذ وصولهم إلى قطر وحتى مغادرتهم في نفس الغرفة وفي نفس الفندق دون أن يحتاجوا إلى التنقلات من مدينة إلى أخرى والمنطقة إلى أخرى. أعتقد هذه كلها من الأمور التي سهلت عليهم حضور منافسات كأس العالم. يعني يكفي أن نقول أننا في هذه النسخة الفيفا جعل الجماهير تختلط مع بعض دون يعني وجود حواجز أو أن تكون هناك تقسيمات للألوان، بحيث يجلس كل مشجعين وأنصار منتخب في مكان مخصص لهم. هذه لم تحدث من قبل، وأعتقد كانت من أنجح التجارب. عندما تنتهي البطولة دون وقوع مشاجرة واحدة بين اللاعبين أو بين الجماهير في المناطق الكثيرة التي حددتها قطر، أعتقد هذه كثير من المكاسب يعني لا نستطيع أن نختزلها في كلمتين أو في دقائق معدودة، ولكن هناك إرث كبير للمنطقة العربية، لمنطقة الشرق الأوسط من خلال استضافة قطر لهذه البطولة التي غيرت عندهم الكثير من المفاهيم. عندما يعيش الجمهور 24 ساعة ليل نهار في الشوارع وفي الأسواق وفي المحلات دون أن تقفل هذه الأسواق ودون أن يتعرض أحد منهم لأي يعني حادث لا قدر الله سواء كان بسيط أو كبير فهو يعني أمر لا يحدث حتى أحيانا في بعض البلدان التي هم أتوا منها. كل هذه الأمور أعتقد خلتهم يعيشون فعلا في مونديال استثنائي بكافة النواحي.
طيب سؤال على الصعيد الشخصي أستاذ علي، من شجعت أنت بشكل شخصي؟
شوفي للأمانة وللتاريخ أنا كنت متعاطف مع ميسي، كون ميسي يعني لاعب كبير وقدم الكثير لكرة القدم. أنا يعني متعصب لريال مدريد وعاشق لرونالدو، وعمري يمكن ما شجعت ميسي إلا في نهائي كأس العالم، لأنه رجل يعني قدم الكثير لكرة القدم وكان يستحق أن تنصفه هذه المستديرة الساحرة وأنصفت، ولذلك كنت أشجع أنا المنتخب الأرجنتيني إضافة إلى أسباب أخرى احتفظ بها لنفسي.
ولو أنا مثلك أستاذ علي يعني شجعت البرازيل وبشجعها منذ طفولتي، ولكن بعد خروجهم تعاطفت مع ميسي لأنه ربما فرصته الأخيرة والمستقبل مبابي ولاعبين آخرين أكيد. يعني
أكيد البرازيل هو العشق الدائم، هو السحرة، ولكن عندما خرج البرازيل كان لابد لنا أن نختار فريق نشجعه، لأن كرة القدم في النهاية هي لعبة حماسية، لعبة نتائج، فلا بد أنك يعني ما تقدر تكون على الحياد. إذا كنت على الحياد فأنت لست مشجع كرة قدم أو لا تفقه في كرة القدم، ولذلك شجعنا المنتخب الأرجنتيني، وأعتقد يعني قطر لم تنم ليلة المباراة كما هي الليالي السابقة، ولكن آلاف الجماهير أو أقول لك عشرات الآلاف اللي بتكون مئات من الآلاف من الجماهير كانت كلها في الشوارع في الميادين، لأن قطر أصلا تحولت إلى ملعب كرة قدم كبير. كل مناطق قطر عبارة عن ساحات للجمهور وشاشات عملاقة، أماكن للجلوس الجماهير حتى يستمتع الكل. يعني اللي عنده تذكرة واللي ما عنده تذكرة دخول مباراة راح يعيش أجواء مونديال كأس العالم. وبعد فتحت الأجواء والمنافذ البرية لجميع الزوار بغير بطاقة هيا، يعني جاءنا مئات الآلاف من الزوار من المقيمين والمواطنين في مجلس التعاون، وهذه أيضا زادوا من حلاوة ورونق المونديال اللي هو مونديال فخر لكل العرب.
شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ علي على هذه المداخلة الرائعة، شكرا لك.
شكرا، يعطيك العافية، وبإذن الله إن شاء الله نشوف نسخ قادمة لنا كلنا عشاق كرة القدم. وأعتقد أنه في تجربة جديدة جاية هي إقامة البطولة للمرة الأولى في ثلاثة بلدان وزيادة عدد الفرق إلى 48 فريق. أعتقد الفيفا راح يستشف من خلال هذه التجربة إمكانية الاستمرار أو العودة إلى 32 فريق والبقاء في بلد واحد. شكرا، يعطيكم ألف عافية، تشرف باتصالكم.
شكرا جزيلا لك الخبير الرياضي ورئيس تحرير القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية علي حسين.
كبيرة وكبيرة جدا ومعبرة جدا، ابتسم الشيخ، الشيخ ليونيل، الشيخ ميسي، إنفانتينو يقول أنت جميل، أنت جميل بزي الشيوخ. الشيخ ليونيل يرفع الكاس.
يعني لا ننسى أن بوتين هنأ الرئيس الأرجنتيني بهذا الفوز واعتبره يعني شيء جميل ومفرح لكل الشعب الأرجنتيني.
ونحن بدورنا أيضا نهنئ الفريق الأرجنتيني والشعب الأرجنتيني وكل محبي ومشجعي الأرجنتين.
والتانجو يعني أمتعونا بصراحة، لعبي ولا أروع، لعبي للتاريخ كانت بالأمس. مبروك للأرجنتين، مستحقون.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنت معكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. وللمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic sputnik.ae وقناتنا على تيليجرام.
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.